بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وهذا الحديث رواه مسلم. والمسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه يجوز الصلاة على الميت في المسجد، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بهذا الحديث الصحيح. أما ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له، بعضهم استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز أن يصلى على الميت في المسجد. لكن هذا الحديث يعني فيه خلاف في صحته، والأقرب أنه حسن من رواية صالح مولى التوأمة. هذا يعني حديث حسن، لكنه اختلط في آخر عمره، يعني صار يخطئ في آخر عمره. لكن روى عنه ابن أبي ذئب، وقد روى عنه قبل الاختلاط، حديثه يعني ليس ضعيفا. لكن على كل حال، حتى لو قلنا الحديث حسن، لأن حديث صالح حسن في الأصل، إلا من روى عنه بعد الاختلاط فهو ضعيف. هذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب، وهو روى عنه قبل الاختلاط. إذن الحديث وإن كان حسنا، لكنه معارض بهذا الحديث الذي وصح منه، وفعل الصحابة كذلك فيما بعد: صلي على أبي بكر، صلى عليه عمر رضي الله عنه في المسجد، وصلى الصحابة على عمر رضي الله عنه في المسجد. هذه كلها تدل على أن الصحابة لا خلاف بينهم، كالإجماع من الصحابة على جواز الصلاة على الميت في المسجد. وهذا الذي عليه عمل المسلمين في كل بلد، يصلون على الجنائز في المساجد بلا نكير. بعضهم قال: فلا شيء له، من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له. أوله بمعنى عليه، لا شيء له أي بمعنى عليه، واستدلوا بقوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها. ولكن هذا يعني فيه بعد، لأن الظاهر في كلمة له في الخير، فيما يعني يستحسن وما تحبه النفوس. قال: له وعليه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن أحيانا تأتي في المكروه: لهم اللعنة، لهم اللعنة ولهم سوء الدار، أولئك لهم اللعنة. لهم في آيات عليهم لعنة الله، تأتي له وعليه، لكن الأصل في له، الأصل في أن تأتي في مقابل المحبوب، له كذا وعليه كذا. لكن على كل، حتى لو سلمنا الحديث حسن وأن لا شيء له يعني ليس له أجر، نقول هذا الحديث معارض بما هو الصح منه، وهو حديث عائشة رضي الله عنها. هذا رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابني بيضاء اثنين في جوف المسجد. هذا حديث أصح، ومعروف أنه عند التعارض يؤخذ بماذا يرجح بالأصح، إذا لم يمكن الجمع فإنه يرجح بالصحة. ولا شك أن ما في الصحيحين أرجح مما في سواهما. باب ما جاء إن يقوم الإمام من الرجل والمرأة. عن أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء ابن زياد: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا. قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن. هذه السنة في القيام على الميت، الرجل يقوم حيال الرأس والمرأة يقوم وسطها، ووسط وسط هذه فيها أقوال، بعضهم يفرق بين وسط بالفتح ووسط بالسكون، يقول إذا كان الشيء له أفراد متعددة يقال وسط بالسكون، مثل يقول جلس وسط القوم، القوم أفراد متعددون يقال جلس وسط القوم، وإذا كان الشيء متصلا بعضه ببعض فيؤتى أو تلفظ بالفتح، مثل احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وسط رأسه، وبعضهم يقول تأتي هكذا وهكذا، يعني تأتي بالفتح في هذا والسكون في هذا، يجوز يعني فيها سعة، الأمر في سعة، لو واحد قال وسط رأسه أو وسط رأسه أو وسط الحلقة أو وسط الحلقة، الأمر في سعة. إذن هذه السنة أن يقوم حيال رأس الرجل، وفيه قول أنه يقوم حيال صدر الرجل، وذكروا فيها حديث لكنها ضعيفة، هذا الحديث حديث صحيح وهو الذي عليه المعتمد، أنه يقوم حيال رأس الرجل ويقوم حيال وسط المرأة. لماذا يقوم وسط المرأة؟ يعني هل هو سنة يعني بغض النظر عن أمور أخر، هذه سنة ثابتة لذاتها، أو لأجل أمر آخر، يعني لم يقم عند الرأس لأجل ستر المرأة، بعضهم هكذا علم قال يقوم وسط المرأة لأجل أن يسترها عمن خلفه، هل هذا صحيح؟ أولاً أن هذا يعني تعليل لم يذكر في الأحاديث، يعني مجرد اجتهاد ما عليه دليل، وثانياً أنه ثبت في حديث أنس رضي الله عنه هذا أن المرأة كانت في نعش، وتعرفون معنى نعش اللي هو مثل الصندوق، مثل الصندوق يعني له غطاء جوانب وغطاء، وإذا كانت المرأة في مثل الصندوق هل ترى؟ ما ترى، إذا ما حاجة أن يسترها، لكن بعض العلماء يعني يجتهد باجتهادات لا تكون صحيحة، ولا يجوز أن يخصص النص باجتهادات ليس عليها دليل، هذا تخصيص بمجرد اجتهاد، والأصل يعني أن النص يكون على ظاهره ولا يجوز صرفه بدون دليل، لأن بعضهم يقول يعني يجلي يقف وسط المرأة لسترها، بناء على هذا القول إذا كانت المرأة مستورة بنعش إذن أين يقف؟ عند الرأس، أصل الوقوف عند الرأس، وإنما خالف في المرأة لأجل سترها، إذن الحكم يدور مع العلة، إذا قلنا هذه العلة الحكم يدور معها، إذا جاءت امرأة في نعش إذن يقوم عند الرأس، وهذا مخالف لظاهر النص بدون دليل، بل إن فعل أنس رضي الله عنه يخالفه أن المرأة كانت في نعش. إذا اجتمع رجال ونساء كيف يصفون؟ كيف ترتب جنائزهم؟ يبدأ بإيش؟ بالرجال، ويوضع وسط المرأة حيال رأس الرجل. طيب إذا وجد رجال وصغار صبيان ذكور صغار ونساء وجواري بنات صغار كيف يرتبون؟ اللي يلي الإمام من؟ الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء، ثم الجواري. طيب البنت الصغيرة أين يقف؟ أين يقف الإمام؟ إذا ماتت بنت صغيرة سنة أو أقل من سنة يقف عند الرأس ولا الوسط؟ عند الوسط. لو أخذنا بتلك العلة قلنا يقف عند الرأس لأنه لا حكم لعورتها، إذن نقول لا التفات لهذا التعليل، هذا حكم ثابت بغض النظر عن العلة، هذه أمور تعبدية. بعضهم حاول يعلل قال يقف عند رأس الرجل لأن الرأس هو الذي فيه العقل والآخرة، هذا تعليل أيضا غير صحيح، لأن يعني لو قلنا بهذا لقلنا الإيمان في القلب والأولى أن يقف عند الصدر. كل هذه التعليلات لا يلتفت إليها، نقول هذا حكم تعبدي بغض النظر عن العلة، هكذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها، قال وليس هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهما أكبر، عندي أكبر عندكم أكثر، هذا صحيح، أيهما أكثر حفظا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. يعني كما سبق في الدرس الماضي أن اللفظ فيه تجوز، ولا شك أن المراد أنه يسأل عند التكفين، لأنه لو لم يسأل عند التكفين لاحتاج أن يفك الكفن ويعيد الترتيب، لأنه لابد أن يكون الترتيب عند التكفين، يقدم الأكثر ثم الذي يليه ثم الذي يليه. وذكرنا أيضا أن هذا لأجل الضرورة، قلة الثياب وكثرة الموتى، فلو شق الثوب باثنين بنصفين لم يكفي لهذا ولا هذا، فإذا جمع اثنان في ثوب واحد كفاهما، أو ثلاثة أحيانا في ثوب واحد، هذا للضرورة. والموت ما بعد الموت له أحكام تختلف عن الحياة، الحياة لا يجوز أن يجتمع اثنان في ثوب واحد وهم عراة، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم لا ينظر الرجل لعورة الرجل ولا تنظر المرأة لعورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ليس بينهما ستر. يعني ما يجوز أن يجتمع اثنان في ثوب واحد وليس بينهما فاصل ما في ثياب في الوسط، هذا عاري وهذا عاري يلتفون بثوب واحد، هذا حرام، أن هذا مدعاة للفتنة فلا يجوز. لكن بعد الموت هذه أحكام أخرى. أنا بعض العلماء قال ما يلزم أن يكون متلاصقين بدون حائل، يمكن يوضع بينهما ورق شجر أو نحو ذلك، وظاهر الحديث ما فيه ذكر لوضع الشجر ونحو ذلك، مع أنه ذكر في تكفين حمزة رضي الله عنه فوضعنا على رجليه من الإذخر. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع ورق الشجر بين الاثنين لئلا يتلاصقا لذكر، فعدم ذكره ظاهر أنه لم يكن يوضع شيء، وأن الأمر في هذا واسع، إلا أن أحكام الموت تختلف عن أحكام الحياة. فإذا أشير إلى أحد وقدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. قال أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، وهو أصح حديث ورد فيما يتعلق بالصلاة على الشهيد، هذا هو المعتمد عند كثير من العلم أنه لا يصلى على الشهيد، لا يغسل لئلا يزال أثر الدم، لأنه يبعث بدمائه ويكفن في ثيابه لما فيها من الدماء، فلا تغير الثياب إلا إذا سلب كحمزة رضي الله عنه سلب ثيابه، وغيره أيضا من مثل بهم، فإذا كانت ثيابه باقية عليه فإنه يلف بثيابه ويزاد في تغطية الرأس إن لم تكفي لتغطية الرأس والقدمين، فيلف بثيابه لأجل ما فيها من الدماء، لو غيرت ثياب ثياب أخر أزيل الدم الذي في الثياب، فيدفن بثيابه، لا يزال الدم لا عن الثياب ولا عن البدن، فلا يغسل ولا يتغير ثيابه إلا إذا نقصت تزاد ويدفن من غير الصلاة. اختلف العلماء رحمه في الصلاة على الشهيد، أن وردت أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على بعض الشهداء كما في حديث شداد بن الهاد عند النسائي، سنده جيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الأعرابي الذي أصيب في سنف حلقه، قال أنا، قال هو هو، قال هو هو يا رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا اللهم هذا عبدك خرج في سبيلك وقتل شهيد وأنا شهيد على ذلك، ثم صلى عليه. فبعضهم قال أنه يعني يصلى على الشهيد أخذا بهذا الحديث، وبعضهم قال لا يصلى على الشهيد، وقال المعتمد على حديث جابر رضي الله عنه لأنه أصح، وبعضهم قال صلى على بعض الشهداء وترك البعض، فالمؤمن مخير بين الصلاة وبين الترك أقوال، لكن الأقرب على أخذ حديث جابر رضي الله عنه لأنه أصح وحديث في هذا وصريح بأنه لم يصلي عليه. ثم أيضا ورد في السنن عند النسائي قيل يا رسول الله ما بال الشهداء لا يفتنون في قبورهم، فقال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. فالشهيد لا يفتن في قبره، يعني لا يسأل من ربك ودينك ومن نبيك، وكذلك يغفر له عند أول قطرة من دمه، فكأنه والله أعلم أنه لا يحتاج إلى شفاعة لعلو منزلته وفضله، كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام للشهيد عند الله خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه ويرى مكانه من الجنة، يعني قبل أن يموت، ويقيه الله عذاب القبر والفزع الأكبر يعني يوم القيامة، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهله، ويضع على رأسه تاج الكرامة، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، والثامنة ويحلى بحلية الإيمان. سبحان الله، كل هذه. وفيه والحديث الآخر أنه لا يفتن في قبره، صارت 9 خصال للشهيد، يعني ورد في هذا الحديث للشهيد خصال، قال لا وقاه الله عذاب القبر، وفي ذاك الحديث ما بال الشهداء لا يفتنون في قبوره، فالقبر فيه فتنة وفيه عذاب، دلت الحديث على أنه لا يفتن ولا يعذب في قبره، إذن ليس بحاجة أن يصلى عليه وأن يدعى له، أنه فائز الذي يغفر له عنده أول قطرة من دمه، الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والدين لا تنفع فيه الشفاعة ولا لا، لأنه من حقوق العباد، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل يعني الميت هل عليه دين، فإن قالوا نعم لم يصلي عليه، وإن قالوا لا صلى عليه، لأن الدين حق آدمي فلا يسقط إلا إذا عفى صاحب الحق، فحتى لو دعي له لا يفيد، أنه حق شخصي فلا يغفر أو لا يسقط إلا برضا صاحب الحق. إذن الشهيد، هذا السبب في عدم الصلاة على الشهيد، أنه ليس بحاجة إلى الدعاء والشفاعة، يغفر عنده القطرة من دمه ويرى مكانه من الجنة، ويقيه الله عذاب القبر، فتنة القبر، فزع الأكبر، إذا ما حاجة أن يدعى إليه. هذا هو المعتمد، حديث جابر هو المعتمد في هذه المسألة، وما عداه مخالف له، وإذا تعارض كما سبق، إذا تعارض حديث في السنن ولو كانت صحيحة أو حسنة مع حديث في الصحيحين أو في أحدهما يقدم ما في الصحيحين أو ما في أحدهما، هذا هو المعروف عند المحققين من أهل العلم. فنقول الراجح أنه لا يصلى على الشهيد، ينزع عنه الحديد والجلود كما ذكر أهل العلم، ويلف بثيابه إن كفت أو يزاد إن نقصت، ويدفن بدمائه، لا يغسل ولا يصلى عليه، كفا في نفس ثيابه التي قتل فيها. هذا لا شك أنه خاص بشهيد المعركة، أما غيره من الشهداء فإنه يصلى عليه ولو كان شهيدا، مثل الحريق اللي مات في الحريق أو غرق أو الطاعون أو المرأة تموت بجمع نحو ذلك مما ورد في الحديث أنه شهيد. هذا شهيد صحيح، لكنه يصلى عليه المقتول ظلما، شهيد أيضا من قتل دون مظلمته هو شهيد، لكن هؤلاء كلهم يصلى عليهم، يغسلون كفنون يصلى عليهم. ما الدليل على أنه يصلى عليهم؟ ما الدليل على أنه يصلى عليهم؟ دليل واضح وهو قصة عمر رضي الله عنه، لما طعن قتل ماذا؟ شهيدا مظلوما، قتله أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله، فقتل مظلوما، فلا شك أنه شهيد، يسمى شهيد المحراب رضي الله عنه، ومع ذلك صلى عليه الصحابة رضي الله عنه. هذا إجماع من الصحابة على أن الشهيد شهيد غير المعركة أنه يصلى عليه. وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن معاذ رضي الله عنه، مع أنه قتل أصابه سهم يوم خيبر يوم الأحزاب الخندق، ومات متأثرا بجراحه، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل أيضا على أن من أصيب في المعركة ثم حمل وفيه حياة مستقرة وعاش يعني يوم ويومين أكل وشرب وعاش حياة مستقرة حتى لو مات متأثرا بجراحه بعد يوم ويومين أو أكثر أو أقل، فهذا يصلى عليه أيضا وإن كان شهيدا لأنه مات متأثرا بجراحه في المعركة، هذا شهيد لكن يصلى عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهذا ثابت بالأحاديث الصحيحة. إذن ترك الصلاة هذا خاص بشهيد المعركة فقط، أما ما عداه فإنه يصلى عليه، والمطعون والمبطون والحريق والغريق هذا ما بيعنى أن يصلى عليه، إذا كان شهيد المعركة الذي مات بعد يوم يومين صلى عليه فهذا ما بيعنى. والإجماع الصحابة رضي الله عنهم على الصلاة على عمر رضي الله عنه. لكن لو قال قائل إن عمر رضي الله عنه أنكر على من قال فلان شهيد ولا لا، قال إنكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد والله أعلم بمن يقتل في سبيله، فعمر رضي الله عنه يشير إلى أنه ليس كل من قتل في المعركة يكون شهيدا عند الله عز وجل، ولذلك لما قتل عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد غزوة خيبر جاءه سهم فمات، فقالوا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفسي بيده إن الشملة لتلتهم عليه نارا أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم، فأنكر كونه شهيدا مع أنه قتل بسهم العدو. فإذا كيف ما نقول شهيد ولا نصلي عليه؟ في تعارض ولا ما في تعارض؟ أحمد صحيح، نقول فيه أحكام شرعية تطبق على الظاهر، وفيه شهادة خبر عن أنه في الآخرة في الجنة، هذا يتوقف فيه، يوكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. إذا ما في تعارض، لأن أحكام الدنيا تطبق على الظاهر، يعني تنزل على الظاهر، ما دام أن هذا خرج يقاتل مع المسلمين يقاتل المشركين وقتل في المعركة، في الظاهر هذا شهيد، نطبق عليه أحكام الشهداء، لكن في الشهادة له نقول فلان شهيد هذا شيء آخر، لأن يعني إذا قلنا شهيد معناه قلنا في الجنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للشهيد عند الله خصال، وذكرها أنه يرى مقعده من الجنة. فإذا ماذا نقول لمن قتل في قتال المشركين؟ وش نقول عنه؟ يرجى له الشهادة، ما نقول شهيد ولا نقول أنه ليس بشهيد، نقول قتل فلان في المعركة ونرجو له الشهادة، ونقول نسأل الله أن يتقبله شهيدا. لكن الواقع اليوم لا، الواقع اليوم يجزمون جزما بالشهادة، حتى أني سمعت بعض الناس يقول النصارى سقط لهم شهيد في حرب سوريا، يقول النصارى سقط لهم شهيد. هو الآن كلمة شهيد عنده تقابل كلمة قتيل، يعني لا يفرقون بين كلمة قتيل وكلمة شهيد لأنه تعودوا عليها، خلاص شهيد شهيد شهيد، فصارت كأنه يقول قتيل. فهو لو حقق معه قال أن تجزم لهذا النصران تشهد له بالجنة؟ قال لا أعوذ بالله، لو جزم كفر، لكن لو سئل قال لا أنا قصدت أنه قتل. فهو يعني التبست المفاهيم، ولذلك عمر رضي الله عنه نهى عنه لئلا تختلط المفاهيم الشرعية بالجهل، فتستعمل العبارات الشرعية في غير محلها، وهذا لا شك أنه خطأ، لكن لا يصل حد الكفر لأنه لم يعتقده، يقوله بلسانه لكنه ما يعتقده، هو يعتقد أنه قتيل قتله العدو بغض النظر عن كونه في الجنة أم لا. لكن لو قلت له قال سقط للنصارى شهيد، تقول هذا الذي سقط في الجنة وش يقول؟ يقف، يعني ما يمكن يقول في الجنة ويقول نصراني، إلا أن كان هو يعتقد النصارى في الجنة، هذا يكفر. نعم طيب نعم على نياتهم، يعني القتال أشكال وألوان، القتال أشكال وألوان، كل على نيته. فالذي يقاتل لأجل الدنيا لأنه موظف ومع الجيش ولا يعني يستحضر إلا الراتب والوظيفة وليس عنده نية في دفع العدو عن بلاد المسلمين، على نيته. إذا كان عنده أصل نية قل أنا أدافع عن بلاد المسلمين وهؤلاء كفرة فجرة، مثل يقاتل الحوثيين على الحدود مع اليمن، هؤلاء فجرة كفرة، الحوثيون هؤلاء من غلاة الرافضة وهم من الباطنية الكفرة. فإذا كان المقاتل يقول أنا أحمي بلاد الحرمين من هؤلاء المشركين الخبثاء الذين لو دخلوا لأفسدوا ولعلهم ينكفون عن اليمن أيضا، على نيته، هذه نية طيبة، ويقاتل المشركين ويرجى له الخير. بعضهم لا، ما يستحضر إلا الراتب والوظيفة فقط، ليس له أي نية إلا مجرد راتب وظيفة، فكل عن نيته. باب ما جاء في الصلاة على القبر عن الشعبي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا، يعني بعيدا عن القبور، فصف أصحابه فصلى عليه، فقيل له من أخبرك؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. هذا حديث رواه البخاري ورواه مسلم، لكن في قصة أخرى، يعني في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصلاة على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، ويمكن يكون هو هذا القبر نفسه، لكن في لفظ مسلم ذكر قصة المرأة السوداء. على كل حال الصلاة على القبر ثابت في الصحيحين من فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى على المرأة السوداء، دفنوها ليلا ولم يخبروه، فسأل عنها، افتقدها عليه الصلاة والسلام وسأل عنها، فأخبروه أنها ماتت ليلا فكرهنا أن نوقظك، فقال لا تفعلوا، لا يموت فيكم ميت بعد اليوم إلا آذنتموني به. فهذا أشك أنه خطأ، أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام كونهم دفنوها ليلا، صلى عليها جمع لكنه قليل، لم يؤدوا حقها الواجب، صلوا عليها بعد العشاء قبل الفجر ودفنوها ليلا، يعني أخذوا بعموم حديث الإسراء في الجنازة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك، وذهب وصلى على القبر وصف أصحابه وصلى على قبرها، لأنها ظلمت بهذا التعجيل. لو انتظر إلى الفجر لصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، صلاته لها فضل عظيم، وصلى أيضا كل الصحابة الحاضرون يصلون عليها في المسجد. على كل حال نهاهم عليه الصلاة والسلام، قال لا يموت فيكم ميت بعد اليوم إلا آذنتموني به، قال دلوني على قبره فخرج وصلى عليه. إذن الصلاة على القبر بعد الدفن ثابتة في الأحاديث الصحيحة، ولا يدخل في عموم النهي عن الصلاة في المقابر. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذه صلاة الجنازة مستثنى سواء قبل الدفن أو بعد الدفن، لا تدخل في عموم النهي عن الصلاة في المقابر. يعني بعض الناس توسع في هذه المسألة، كل يوم يروح للمقبرة ويصلي على القبور الجديدة، يعني يأخذه ديدنا، هذا خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة ومرتين على هذه المرأة، صلى على أم سعد كان غائبا، فلما حضر أخبروه أنها ماتت، أم سعد بن عبادة رضي الله عنهما، فصلى على قبرها وقائع معدودة، مرتين ثلاث أربع، يصلي على أناس لم يصلي عليهم لعذر. المرأة السوداء لم يخبروه أم سعد كان غائبا فماتت في غيبته فلم يصلي عليها، يعني وقائع معدودة لأسباب معروفة، فلم يصلي عليه لأسباب، فذهب المقبرة وصلى عليها. أما أن إنسان يعني أصلا هذا الميت لا يعرفه وليس بينه وبينه علاقة، وكل يوم يروح المقبرة ويصلي على الأموات المدفونين الجدد، هذا خلاف السنة. السنة أن يصلي عليه في المسجد قبل الدفن ثم يدفن انتهى الأمر، إلا إذا كان هناك حالة شبيهة بما ورد في الأحاديث، إنسان مثلا مات قريبه وهو بعيد ولم يتمكن من الصلاة عليه لأجل سفر أو مرض ثم صلى عليه بعد ذلك لا بأس. قد يكون إنسان مسافر بعيد ومات أبوه أو أمه وهو غائب ولا يستطيع الحضور، وجاء بعد أسبوع بعد أسبوعين ثلاثة قال والله أنا ما صليت على أبوي، ما تطيب نفسي إني ما صليت عليه، دلوني على قبره، لا بس يروح يصلي على أبيه على أمه على أخيه على قريبه على صديقه الذي لم يصلي عليه لعذر، كحال النبي عليه الصلاة والسلام. أما أخذه ديدنا هذا خلاف السنة، لأنه خلاف الأصل، الأصل أن يصلي على الميت قبل الدفن، وردت هذه في حالات خاصة ووقائع معدودة وليست هي الأصل، ليس من سنته عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى المقبرة ويصلي الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكون يفعل هذا على الدوام، يذهبون مقاصدين الصلاة على من دفن ولم يصلوا عليه، لا نقول حتى لو لم يصلي عليه هو اللي ترك الصلاة متعمدا ما يعرفه، صلوا عليه في مسجد الفلاني ومسجد الفلاني ما ذهب، وقال بدل ما أروح أصلي هنا وهنا وهنا أروح المقبرة على طول كل يوم بعد العصر بعد الظهر بعد الفجر ولا أي وقت، وأصلي على كل المدفونين 10 20 30 أصلي عليهم، وبعضهم يصلي على هذا ومن هذا وهذا وهذا واحد واحد، لأنهم ليسوا مدفونين أمام أحدهم أمام الآخر، لا يكونوا متفرقين، يصلي على الأول يصلي على الثاني يصلي على الثالث يصلي على الرابع، هذا كله خلاف السنة. لكن لو أنه حضر يعني صلى عليه في المسجد أو لم يصلي وحضر المقبرة وجد الناس يصلون فلا حرج أن يصلي، ولو كان صلى عليه في المسجد تبعا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل القبر صف أصحابه، وقد يكون بعضهم صلى عليها قبل الدفن ولم يقل من صلى عليه فلا يصلي، صف أصحابه وصلى، فهذا تبع فلا بأس. أما أنه يتقصد يعني لو صلى عليه في المسجد وصلى عليه ثاني يقول هذا خلاف السنة. لا يسن أن يصلى على الميت أكثر من مرة، السنة يصلى عليه مرة واحدة. إذن الخلاصة أنه يجوز صلاة على القبر أو عليه في المقبرة قبل الدفن، لكن في حالة شبيهة بما فعل عليه الصلاة والسلام، يكون هذا قريبا له ولم يتمكن من الصلاة عليه لعذر، ثم يصلي عليه بعد أن يتمكن، سواء كان مريضا عاجزا عن الخروج ثم شفي فذهب يصلي على القبر، أو كان غائبا أو لم يعلم، له صديق وما عرف أنه مات فلما سمع بموته ذهب إلى قبر وصلى عليه. هذه لا بأس، حالات شبيهة بحال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اختلفوا في المدة، سيأتينا في حديث أم سعد رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها بعد شهر. يعني نقدم الكلام عليه حتى يتواصل الكلام. يعني إذا أجزنا الصلاة على القبر يأتي سؤال مهم ويقال كم المدة التي يجوز الصلاة فيها على القبر؟ هل هناك مدة محددة وإلا يجوز أن يصلي ولو مضى سنون طويلة على الدفن؟ هذا فيه خلاف. من العلماء قال إنه لم يثبت في الحديث تحديد مدة، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر ولم يحدد مدة محددة للصلاة على القبر، فقالوا إذن مفتوح يصلي بلا تحديد. وهذا القول ينفتح انفتاحا واسعا ولا يمكن ضبطه. يمكن أن يأتي شخص ويقول أنا بروح أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ما في مدة وأنا ما صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام راح أصلي عليه، وهذا لا شك أنه لا تأتي بالشريعة، وهذا ينكره كل أحد بفطرته. يقول راح أصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنه، وروح للبقيع صلي على الصحابة المدفونين، ويروح لأي مقبرة لها مئات السنين ويصلي. هذا كله لم ترد به النصوص وينكر بالفطرة. إذن لابد من ضبط هذا. نقول في حديث أم سعد رضي الله عنها سيذكره مؤلف بعد قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها بعد شهر. الحديث فيه ضعف مرسل من سعيد بن مسيب، وسعيد رحمه الله هو من كبار التابعين وأكبر التابعين وأجلهم، فبعض العلماء يقبل مراسيله خاصة لجلالة قدره ولكبر سنه وفضله وعلمه، فهو أكبر التابعين سنا وقدرا، فيعرف يعني عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن صحابي لجلالته وكبر وتقدم سنه، لأنه أدرك جمهور الصحابة فلا يروي إلا عن صحابي. فبعضهم يقول مراسيل سعيد خاصة تقبل، فيها خلاف، بعضهم لا يقبل المرسل مطلقا، لكن مرسل سعيد يعضده حديث فيه ضعف. ورد حديث فيه رجل ضعيف اسمه سويد بن سعيد فيه ضعف، لكنه ليس متهما شديد ضعف، لا فيه ضعف يسير يعني من جهة حفظه. فقالوا هذا يقوي مرسل سعيد، لأن المرسل عند العلماء يعني عند جمهور المحدثين إذا عضده مرسل آخر والمخرج مختلف، مو بنفس المرسل، لا مرسل عن سعيد، مرسل عن إبراهيم النخعي، عن فلان، عن فلان، تابعي آخر، يعني اختلف المخرج فأحدهما يقوي الآخر، أو عضده حديث فيه ضعف لكن ليس الضعف شديدا. إذا كان الحديث متهم هذا ما يلتفت إليه، أو فيه انقطاع فإنه لا يلتفت إليه، فأنا لا ندري هذا الساقط قد يكون متهما، لكن إذا كان الضعف من جهة الحفظ يعني إنسان ضعيف الحفظ لكنه غير متهم في دينه، هذا يمكن أن يقوي المرسل. أو عضده العمل، العمل على هذا عند جمهور الصحابة وجمهور التابعين، فعملهم بهذا المرسل يدل على أنه ثابت، وإلا لما تلقوا بالقبول. إذن هذه كلها تقوي المرسل، فأقول مرسل سعيد يقوي حديث السويد هذا فيتقوى به، مع أن مرسل سعيد من أقوى المراسيل. إذن إذا أخذنا بهذا نقول إلى شهر. طيب لو قال قال هذا فعل مجرد، حتى لو سلمنا أن مرسل سعيد يتقوى بحديث سويد، يقول قد يقول قائل هذا فعل مجرد ليس تحديدا من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يقل لا تصلوا إلا إلى شهر، فعله غاب عن المدينة جاء بعد شهر اتفاقا فصلى على أم سعد. كيف نوجه هذا الإراد؟ لا نؤصل، نقول الأصل الصلاة على القبر ولا عدم الصلاة على القبر؟ عدم الصلاة على القبر. الأصل أن الميت يصلى عليه قبل الدفن، هذا لا شك فيه. لو فعلها إيش؟ يخالف إن صلى إلى شهر. هذا إذا صححنا حديث مرسل سعيد بهذا، يعني قلنا أنه يعتضد صحيح، أنه أكثر ما ورد أنه صلى بعد شهر، لأن هذه المرأة السوداء صلى عليها من الغد، أكثر ما ورد شهر. كيف نستدل بالشهر نجعله تحديدا؟ نقول إذا أصلنا نقول الأصل عدم الصلاة على القبر، وإنما ورد استثناء، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر السوداء وعلى أم سعد رضي الله عنه وعلى يعني بعض الصحابة استثناء. إذن نقول الأصل عدم الصلاة على القبر، وأن الميت صلى عليه قبل الدفن، فإذا خرجنا عن هذا الأصل لا نتعدى ما ورد في السنة، فنظرنا في السنة فوجدنا أكثر شيء شهر، فنقول ما زاد على الشهر هو الذي يحتاج إلى دليل. لو قال واحد أنا أصلي بعد شهرين أقول عليك الدليل، لأن الأصل ما يصلى عليه قبل الدفن، وأكثر ما ورد شهر فنقف على الشهر لئلا ينفتح باب الصلاة على من مات من مئات السنين أو أكثر من مئات السنين. كل واحد يصلي على الصحابة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا لا أصل له، ويمكن يتعدى ذلك أيضا، يروح للقبور الأنبياء قبر إبراهيم، ولا إذا عرفت ولا صلي عليهم. وهذا لا شك أنه نجزم أنه لم تأتي به الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج في الإسراء مر على قبر من؟ على قبر موسى عليه السلام، قال مررت على موسى عليه السلام فإذا هو قائم يصلي في قبره، حديث رواه مسلم. لو كان يشرع كان وقف وصلى على موسى، لكنه مر من عندي ولم يصلي عليه. فهذا يعني واضح أنه لابد من ضبط هذه المسألة، فنظرنا في السنة فوجدنا أن أكثر ما حصل هو الشهر، فنقف على هذا. ثم قال المؤلف نعم حديث أم سعد هذا هو. قال حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب، يعني السند صحيح إلى سعيد، العلة هي إرسال سعيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أم سعد ماتت رضي الله عنهما والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. في مسألة بقي مسألة في هذا الباب، وهي أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عقبة رضي الله عنه أنه صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين. هذا كيف الجواب عنه؟ قلنا قبل قليل إلى شهر، قد يقول قال لا عندنا حديث في الصحيحين أنه صلى على شهداء بعد 8 سنين، كيف تقولون شهر؟ هذا أطول ما ورد 8 سنين، والحديث ثابت في الصحيحين، كيف الجواب عنه؟ صعبة. قالوا هذه ليست صلاة الميت، وإلا قلنا يجوز الصلاة على الشهداء، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليهم قبل الدفن، والصلاة المشروعة على الميت هي قبل الدفن، فلا يمكن أن يؤخر حق الميت. الميت له حق على الأحياء يصلوا عليه، فلا يمكن أن يؤخر حق الميت 8 سنين ويصلي عليه بعد الدفن ب8 سنين مع عدم المانع. النبي عليه الصلاة والسلام كان حاضرا ولم يصلي عليهم، ليس هناك عذر، لم يكن غائبا مثل أم سعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حاضرا وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم، فلا يمكن أن يؤخر الصلاة عليهم 8 سنين. لكن هذه يقولون من باب التوديع، حتى قال الصحابي الراوي رضي الله عنه قال كالتوديع للأحياء والأموات، يعني ذهب وصلى عليهم يدعو لهم كالتوديع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام قبل موته بقليل، صلى عليهم ثم مرض وأيام معدودة ثم توفي عليه الصلاة والسلام. إذن واضح أن هذه ليست الصلاة اللي هي صلاة الميت، هذه صلاة خاصة لأجل الدعاء لهم لفضلهم يعني منزلتهم، فخصهم بدعاء. هذا هو توجيه هذا الحديث، ولذلك لا يستدل به على أنه تشرع الصلاة على الشهيد، أنه سبق لنا أن الشهيد على القول الراجح لا يصلى عليه. فلو أخذنا هذا الحديث قلنا أنه صلاة على الميت لقلنا إذن يجوز أو يشرع الصلاة على الشهداء، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم. أنا أقول هذه ليست صلاة الميت، لو كانت صلاة الميت صلى عليهم قبل الدفن، لو دفنوا بدون علمه صلى عليهم بعد الدفن بيوم ويومين، من يؤخرها 8 سنين هذه قطعا ليست صلاة الميت، هذا توديع، صلاة خاصة للدعاء لهم. وذلك لم يفعل أحد من الصحابة فيما بعد، لم يصلوا على شهداء اليرموك أو نهاوند أو القادسية وغيرها من الشهداء، لم يصلوا عليهم يعني بعد سنة وسنتين وكذا. عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى بيت المقدس وأتى الشام لم يصلي على الشهداء الذين قتلوا في اليرموك في قتال الروم، لم يصلي عليهم. هذا كله يدل على أنه خاص بشهداء أحد رضي الله عنهم، خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وصلى على شهداء أحد لأجل الدعاء لهم توديعا للأحياء والأموات. له صلى كصلاة الميت الصفة، وصلى صلى عليهم صلاة الجنازة أو صلاة الميت، يعني هي كصفة صلاة الميت، كبر 4 وصلى كصلاة الميت، ليس الدعاء فقط. ورد الدعاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أنه لما بات عندها دخل وضع رداءه وخلع عليه، أتاه جبريل عليه السلام وقال إن ربك يأمرك أن تستغفر لأهل البقيع غير شهداء أحد، هؤلاء الأموات الذين دفنوا في البقيع، هؤلاء صلي عليهم ودفنوا في البقيع. فخرج فرفع يديه 3 مرات، يدعو يرفع يديه ثم يضع يديه ثم يرفع يديه 3 مرات ثم رجع. هذا الدعاء وليس صلاة، لكن شهداء أحد قد صلى عليهم صلاة الميت، الظاهر صلى كصلاة الجنازة، لكن كما سمعنا هذه صلاة خاصة وليست هي الصلاة على الميت. باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي. النجاشي هذا اسم أو لقب؟ هذا لقب لكل من ملك الحبشة وليس الاسم الخاص، الاسم الخاص أصحمة، كما جاء في بعض الروايات إن أخاكم أصحمة قد مات، وهذا يعني شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أسلم، كان يخفي إسلامه رضي الله عنه، لأنه يعني بين قوم النصارى، ولو أظهر إسلامه لم يوافقه ربما قتلوه أو أبعدوه فهو أخفى إسلامه، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. يعني قال بعض الصحابة، والله أعلم أنه يمكن بعض ضعاف الإيمان أو منافقين، قالوا يصلي على هذا العلج الكافر، يعني وجد في نفسه وقال هذه الكلمة، يصلي على هذا العلج الكافر، لأنه في الظاهر أنه نصراني لم يظهر إسلامه، فقالوا هذه المقولة. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية اللي في آخر سورة آل عمران: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ورد يعني في يعني ذكر المفسرون أنها نزلت في النجاشي وأصحابه: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لأن عمرو بن العاص وعبد الله بن أمية بن المغيرة قد جاءوا بهدايا كثيرة جدا مما يحبه النجاشي من أرض العرب، وكان يحب الجلد، فأتوا بجلود كثيرة يعني مصنعة وكذا، وكان يحب الأدم أي الجلد، فعرضوا له هذه الهدايا فأعجبته، ثم طلبوا منه أن يسلمهم الصحابة الذين هاجروا فأبى رضي الله عنه ورد هذه الهدايا، وقرأ عليه القرآن فبكى وبكت بطارقته، وقال يعني ذكر أن هذا هو مثل الذي جاء به عيسى عليه السلام، هذا إيمان منه، أقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله كما أرسل عيسى، قال إن هذا وما جاء به إن هذا وما جاء بعيسى يخرج مشكاة واحدة، هذا إيمان وتصديق بأن محمد رسول الله، وأسلم ودعا عمرو بن العاص الإسلام فأسلم عمرو بسبب النجاشي. سبحان الله، يعني وذي يقول الشارح يقول هذا مما يلغز به، يقول صحابي أسلم على يدي تابعي، كيف هذا؟ بالعكس، التابعون هم أتباع الصحابة تعلموا منهم واهتدوا بهم، وهذا بالعكس، وصحابي أسلم على يدي تابعي، يقصد عمرو بن العاص، أن النجاشي لا يعد صحابيا لأنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال تابعي من أجل التابعين، وإن كان معاصرا لكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالإسلام وصلى عليه، قال إن أخاكم، هذا ظاهر بأنه مسلم، إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، قال فقمنا فصففنا كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. طيب، هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهي الصلاة على الغائب، هل يصلى على غير النجاشي أم أنه خاص بالنجاشي؟ على خلاف، والصحيح أنه خاص بالنجاشي. ما الدليل على أنه خاص به؟ أولا نقول ما السبب أنه خاص بالنجاشي، نقول لأنه لم يصلى عليه، حتى لو قدر أنه صلى عليه زوجة أو خادم أو عبد، هذا عدد قليل جدا، أن بعض العلماء قال يبعد أن ملكا له عبيد وله زوجات وله خدم وله خاصة، وأنه ما يؤثر على هؤلاء الخاصة ويسلمون معه، يعني يبعد هذا، فالغالب أنه لابد أن يسلم معه واحد، لأنه دعا عمرو بن العاص ويعني رغبه في الإسلام وقال هذا هو النبي الذي وعد به عيسى عليه السلام فأسلم، فيبعد أن لا يدعو زوجته مثلا، أو إن كان أكثر من زوجة عبد خادم يدعو إلى الإسلام، فهؤلاء سيصلون عليه ولو خفية يصلون عليه، لكن نقول حتى لو سلمنا بهذا لم يصلى عليه الصلاة التي تليق به، حتى صلى اثنان ثلاثة أربعة، هذه ليست الصلاة التي تليق به، هذا ملك أسلم ونفع الله بنفعا عظيما، وحمى الصحابة رضي الله عنهم أن يؤذوا وأحسن جوارهم، وله أيادي مشكورة، زوج النبي عليه الصلاة والسلام وحبيبة وأصدق 4000، فلا يليق صلى عليه 3 و4. طيب لو قلنا، إذا قلنا خاص بالنجاشي، ما الدليل على أنه خاص؟ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على غائب غيره، مع أنه مات في مكة بعض الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليهم، ومات في اليمن بعض الصحابة ولم يصلي عليهم، والصحابة رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلوا على أبي بكر رضي الله عنه في مكة، وإنما اكتفوا بالصلاة عليه بالمدينة، وكذلك الخلفاء من بعده كعمر وعثمان وعلي لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا عليهم صلاة الغائب، لا في مكة ولا في الطائف ولا في أي بلد. ولو كان مشروعا لكان الخلفاء رضي الله عنهم أحق بذلك، لأنهم هم أفضل الصحابة رضي الله عن الجميع. فإذا إذا لم يصلى، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلى عليه في مكة صلاة الغائب، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على عدم الصلاة على الغائب إذا صلي عليه الصلاة المعتادة في بلده، هذا واضح. إذن نقول خاص، هذا خاص بالنجاشي، ومن حاله كحال النجاشي، لأنه ليس هناك تخصيص بالأشخاص، لا، التخصيص بالأحوال. لو قدر وجد شخص حاله كحال النجاشي نقول نعم صلى عليه صدقه، لكن هذه حالات نادرة يندر أن توجد، لذلك لا يعرف أنه حصل أو وقعت واقعة مثل حال النجاشي. وذلك لم يذكر أن الصحابة رضي الله عنه صلوا على أحد صلاة الغائب مع طول مدة الصحابة رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام. عاشوا قرابة كم؟ آخر من مات على رأس 100، يعني خلنا نقول عاشوا 90 سنة، خلنا نقول 80، وجود كثير من الصحابة إلى 80 سنة، لم ينقل ولا مرة واحدة أنهم صلوا على شخص صلاة الغائب، هذا يدل على أنه ليس بمشروع. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.